أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن الأصل في الأوامر هل هو التعبدية أم أن الأصل ليس كذلك؟ إذا دل دليل على أن الأمر عبادي يعتبر فيه قصد الامتثال والتقرب، وإن لم يدل دليل فالأصل لا يقتضي أن يكون الأمر تعبديا. ما هو مقتضى الأصل؟ قلنا بأنهم استدلوا على كون أن الأصل في الأوامر التعبدية إلا ما خرج بالدليل. فقاعدة هناك أصل في أن كل أمر صادر من المولى أن نحملها على العبادية والتعبدية، إلا إذا دل دليل على أن هذا الأمر ليس تعبديا. واستدل على هذا بوجهين. الوجه الأول الدليل العقلي، إذا احتمل العبد بأن تحصيل غرض المولى الذي يحكم به العقل، العقل يحكم بأنه يجب على العبد تحصيل غرض المولى، واحتمل العبد بأن تحصيله لا يمكن إلا بقصد التقرب، يجب بحكم العقل أن يأتي الأمر ويأتي العمل المأمور به بقصد التقرب تحصيلا للغرض. فهنا دليل عقلي، بعدما حكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى، فإذا شكل واحتمل المكلف بأن تحصيل غرض المولى إنما يتحقق بالقصد التقربي، بحكم العقل يجب عليه الاحتياط حينئذ، فيأتي بالأمر بقصد الطاعة بقصد التعبد والامتثال. هذا هو الدليل الأول. ذكرنا بأن هذا الدليل صحيح، أن هناك حكم عقلي ذكروه في الكتب الكلامية، أن العقل يحكم أن على العباد أن يأتوا بغرض المولى، هذا واضح. إلا أن الغرض المولى لا بد أن يكون مبينا، أما إذا لم يكن هناك تبيين وإجمال لا يجب عليه أن يأتي به. فقاعدة الاحتياط إنما يعتمد عليها فيما إذا كان المكلف علم بالغرض وكان الشارع قد بين ذلك ثم شك في المحصل. ولا ريب ولا إشكال عند الجميع أن المكلف إذا شك في المحصل يجب عليه الاعتياط، أما إذا لم يكن الغرض مبينا من قبل الشارع أو يشك في أصل دخل هذا الغرض في هذا العمل، لا حكم عقلية يحكم بوجوب إتيان ذلك وإتيان العباد أمره بقصد التقرب المقام من هذا القبيل. بهذا لا يفرق فيه، ونتمسك بهذا إلى الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي أو الأصل العملي حينئذ، إذ نزاع في بحث الأصول من أن القيود التي يؤخذ في المأبور به، هل يمكن أخذ هذه القيود في نفس الأمر أو لا؟ نزاع طويل في الأصولي عند الأصوليين، أن القيود التي تأتي من ناحية المأمور به، أولا لابد أن يأتي الأمر بالصلاة ثم الصلاة مقيدة بقصد الأمر، فهل يمكن أخذ قصد الأمر في نفس الأمر؟ هذا حاصل من بعد الأمر، كيف يأخذ هذا القصد في نفس الأمر المتقدم؟ فحينئذ هذا البحث ذكر في الواجب التعبدي والتوسلي. أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول، إمكان أخذ الأوائل والقيود المتحققة في المأمور به التي يأتي من ناحية المأمور به، إمكان أخذها في نفس الأمر فنأخذ. إذا كان هذا دليل دل على هذا الشرط هذا الجزء نأخذ به، أما إذا لم يدل دليل وشك نأخذ بنفس إطلاق الأمر، هذا إطلاق الأمر يدل على نفي هذا الجزء نفي هذا الشرط. هذا وجه. وهو الذي اعتمد عليه في بعض الأصول. الوجه الثاني أنه متمم الجعل موجود، إذا نفس الأمر ميدون دليل آخر يأتي متمم للجعل، الأمر بالصلاة، أقيم الصلاة. أقيم الصلاة لا يمكن أخذ القيود التي تأتي من ناحية المأمور به في نفس هذا الأمر، إلا أن هناك أمر آخر يدل على أن الصلاة لا بد أن تكون بقصد الأمر، فأمران والأمر الثاني يسمى متمم الجعلي، ذهب إليه الشيخ النايمي رحمه الله وجمع منه. إذا لم يمكن أخذ قيود المأمور به في نفس الأمر ولا يمكن تمسك بالإطلاق اللفظي لنفس الأمر، نأخذ من متمم الجعل ودليل آخر فنأخذ بإطلاقه في نفي قيد المشكوك أيضا. هذا ثانيا. ثالثا الوجه الثالث قالوا بأنه لو لم يكن هناك إطلاق لفظي للأمر لا يمكن أن يثبت إطلاق لفظي، ولا يوجد هناك متمم للجعل، نرجع إلى الإطلاق المقامي الذي ذهب إليه جمع من المحققين، أن المولى في الأوامر التي تكون متعلقاتها مما تعم به البلوى، لا بد من بيان جميع خصوصيات هذا المتعلق، إذا لم يبين شيئا نرجع للإطلاق المقامي، هو في مقام جعل التشريع ويعلم بأن هذا التشريع مما يعم به البلوى، فلم يبين خصوصاته، إذا شك في شيء منها نرجع للإطلاق المقامي. سبل ثلاثة لنفي الشرط المشكوك أو الجزء المشكوك، إما إطلاق الأمر نفسه إذا أمكن أخذ قيود المأمور به في نفس الأمر وهو صحيح، وإما إطلاق الدليل المتمم الجعلي لنفي القيد المشكوك، وإما نرجع إلى الإطلاق المقامي إذا لم يكن هناك إطلاق لفظي في البين، لا دليل الأمر ولا دليل متمم الجعل، لم يكن هناك إطلاق لفظي، نرجع إلى من؟ نرجع إلى الإطلاق المقامي. هذا هو الذي ذكرناه تفصيلا في بحث الأصول. فحينئذ في المقام العقل يحكم بوجوب تحصيل غرض المولى، لكن إذا كان الغرض مبينا لم يكن مجملا أو يشك المكلف في تحصيله حينئذ، وإلا إذا كان مجملا أو شك فيه نرجع إلى إطلاق الأدلة، إطلاق الأمر، إطلاق متمم الجعلي أو الإطلاق المقامي. إذا انتهينا من الإطلاقات هذه نرجع إلى أصالة البراءة، نشك في أن هذا هل واجب تحصيله إصالة البراءة عن ذلك أم أيضا حاصلون، فالأصل العملي أيضا يطابق الأصل اللفظي. إن قلت بأن هنا غاية لا بد منها وهذه الغاية لا بد من تحصيلها بعدما علم المكلف بأن في هذه الأوامر غايات، على سبيل الإجمال علم بأن كل أمر له غاية فيجب عليه تحصيل تلك الغايات، وإذا احتمل أن الغاية لا يمكن تحصيلها إلا بقصد التقرب فيجب عليه أن يأتي بقصد التقرب. لكن ما ذكرنا ويستفاد من أن القيود في الأوامر على أقسام ثلاثة، القسم الأول ما إذا كانت القيود مبينة من قبل الشارع الأقدس ولا إجمال فيها، فإذا شك المكلف بعد بيان تلك القيود ولم يكن إجمال في البين، إذا أتى المكلف بالعمل وشك في تحصيل الغرض يجب عليه الاحتياط لأنه شك في المحصل، إذ القيد مبين وليس فيه أي إجمال، الشك يحصل من ناحية أنه هل حصل أو لا ذلك القيد، حصل هذا القيد أو لا، شك في المحصل. القسم الثاني ما إذا شك في وجود هذا القيد أبدا. القسم الثالث ما إذا شككنا في أنه هذا القيد هو من القسم الأول مبين أم أنه من القسم الثاني أنه لم يكن أثم أو مجمل. في القسمين الأخيرين قالوا بأن المرجع فيه إصالة إطلاق اللفظي أي الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي وإصالة البراءة عن ذلك. هذه هي الأصول الثلاثة التي يعتمد عليها في نفي القيود المشكوكة فيه إلا إذا كان القيد معلوما ومبينا من قبل الشارع، وبما أن قصد التقرب والامتثال لم يكن كذلك إلا في موارد معينة فنرجع فيها، هل كل أمر يحتاج إلى قصد التقرب؟ لم نعلم بوجوب ذلك، نرجع إلى إطلاق الأوامر إطلاق اللفظي، ونرجع لإطلاق إرسالة البراءة. هذا هو الذي ذكرناه، والتفصيل مذكور في بحث الأصول. الدليل الثاني بعض النصوص تمسكوا بالآيات الشريفة، قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هم قالوا بأن لفظ الإطاعة لم تتحقق إلا في ضمن قصد التقرب إلى الله تعالى، والآية الشريفة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فإنه العبادة، ما أمروا إلا ليعبدوا الله، معناه أن كل أمر لا بد أن يقصد بقصد العبادة والتقرب إلى الله، فيعمل على أن كل أمر يكون على العبادية إلا ما خرج بالدليل. ومن النصوص ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات فلكل امرئ ما نوى، وقوله عليه الصلاة والسلام لا عمل إلا بنية، روايات متعددة بهذه المضمون هذه المضامين الموجودة. أما الآية الأولى فلا ريب ولا إشكال في أنه الإطاعة أعم من العبادة، الإطاعة شيء والعبادة شيء آخر، كما تتحقق الإطاعة في العبادة تتحقق في التوصليات أيضا، كم من أمر توصلي المكلف يمتثله فيعتبر أنه مطيع لله تبارك وتعالى، ولم يقل أحد بأنه يعتبر في هذا الأمر التوصلي نية العبادة حتى تتحقق فيه الطاعة. فالإطاعة أعم من العبادة ولا إشكال في ذلك، هذا واحد. هذا الجواب هو أحسن الوجوه التي ذكروها في المقام، والجميع يرجع إلى هذا. قيل في الجواب عن ذلك أيضا بأن هذه الآية إذا تدل أطيع الله وأطيع الرسول أمر بالإطاعة، تارة نحمل الأمر على المولوية وتارة نحمله على الإرشادية. هذه الآية إذا حملنا الأمر على المولوية يقولون ما يحتاج إلى الأمر لأن العقل هو يحكم بوجوب الإطاعة، فيكون أمر الشارع تأكيد لذلك فليس يصير أمرا مولويا، هذا تحصيل ما لا يجب تحصيله حينئذ، فالعقل يحكم بإطاعة الله وإطاعة الرسول، فإذا ورد أمر بالإطاعة إنما يكون إرشاديا وليس مولويا، وهذا مذكور في علم الكلام، فحينئذ نحملها على الإرشادية، والإرشادية معناه أن كل أمر صدر من قبل الشارع الأقدس يكون يجب إطاعته، فإن كان الأمر عباديا لابد أن تكون الإطاعة على نحو العبادية، وإن كان الأمر توصليا فإن الإطاعة فيها تكون توصلية حينئذ، فحينئذ الأمر الإرشادي يشير إلى أن هذا المأمور به ما هو طبيعته، هل أن طبيعته العبادية فيجب أن يأتي بحسب طبيعته، أو الأمر هذا على التوصلية يجب أن يأتي بها، لا تدل الآية على أن الإطاعة يحتاج أن تكون على العبادية إرشادية إلى الأوامر الصادرة من المولى، هذه الأوامر هل هي طبيعتها عبادية فتأتي بعباديتها بقصد التقرب، هل هي توصلية فيأتيها على نحو التوصلية من دون شرط قصد التقرب، فهذا واضح حينئذ، هذا إنما يدل على الإرشاد. لكن الإشكال في هذا وصحيح أن الأمر في الآية الشريفة محمول على الإرشاد ولا يدل على أن الأمر إنما أمر مولوي، إنما الكلام أن المستدل بهذه الآيات إنما أتى من ناحية الطاعة، لفظ الأطيع الله وأطيع الرسول قال بأن الإطاعة بمعنى العبادة، فحينئذ هذه الإطاعة بمعنى العبادة لا بد أن تتحقق. احنا كلامنا مع هذا أنه من قال بأن الإطاعة بمعنى العبادة أن الإطاعة أعم من العبادة؟ هو هذا الجواب صحيح، ولكنما لا ينفع المستدل، إذ المستدل يذهب إلى أن الإطاعة إنما هو بمعنى العبادة. من قال بأن الإطاعة بمعنى العبادة؟ هذا هو الأمر الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا في الجواب من أن هذه الأوامر إنما هي أوامر غيرية لا أوامر نفسية، ليس فيه وجوب نفسي، إنما هو أمر متوقف على كون أطيع الله وأطيع الرسول، بمعنى العبادة بأنه يدل على عبادية الأوامر. إنما إذا كانت كان هذا الأمر أمرا غيريا، والأوامر الغيرية التي تتعلق بالأجزاء والشرائع تكون أوامر إرشادية غيرية، وحينئذ يعتبر فيها قصد التقرب. فإطاعة الله وإطاعة الرسول أمر مقدمي غيري لا أن يكون أمرا نفسيا، وحينئذ مثل الأوامر الأخرى المتعلقة بالأجزاء والشرائع حيث يعتبر فيها قصد الطاعة والامتثال. إلا أن الجواب من هذا على هذا، من أين أثبتنا بأن الأمر هنا أمر غيري؟ من قال بأن هذا أمر غيري؟ بل الظاهر من الآية الشريفة أن الأوامر إرشادية، لكن النزاع في أن لفظ الطاعة هل هو بمعنى العبادة أو لا. ولذا قلت بأن أحسن الأجوبة لهذه الآية هو أن نقول إن الإطاعة عم من العبادة، هذا هو الذي ذكرنا. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إن الآية الشريفة لا تدل إلا على التوحيد الخالص ونفي الشرك عنه تبارك وتعالى، هي بمعزل على أن الأوامر هل هي عبادية على الأصل أم أنه ليست كذلك. الآية تدل على الحث على التوحيد الخالص، توحيد المعبود ونفي الشرك عنه، هذه الآية تدل على ذلك. أما إثبات أن هذه الآية تدل على أن الأوامر هي عبادية هذا بمعزل عن ذلك، هذا شيء، ومفاد الآية الكريمة شيء آخر. كما ذكرنا سابقا في بداية البحث أن الوضوء عبادة، وتمسكنا بهذه الآية على أنه يحتاج إلى قصر، فإذا أثبتنا عبادية شيء بهذه الآية نتمسك باشتراط القربة. أما إذا لم نثبت عبادية شيء نريد أن نثبت بهذه الآية عباديتها، ليس الأمر كذلك. فحينئذ هذه الآية إنما تدل على الحث على التوحيد الخالص ونفي الشرك في المعبود، هذا هو الذي تدل الآية عليه. وهذا شيء، وما تريدونه من هذه الآية هو إثبات عبادية الأوامر شيء آخر بمعزل عن مفاد الآية. إلا أن بعض الفقهاء قال على فرض التنزل أنها مختصة بالصلاة والزكاة، الذيل الآية مذكور فيها الصلاة والصلاة والزكاة، ولكن إن الصلاة والزكاة إنما اهتم القرآن بهما في جميع الشرائع الإلهية لأن فيهما كمال الفرد وكمال المجتمع، ولذلك اهتم بهذين الواجبين لا لخصوصية فيهما في المقام. فحينئذ هل نتمسك بهذه الآية لإثبات أوامر عبادية الأوامر ومن جملة الأوامر الصلاة والزكاة، أم أنه لا يمكن أن نتمسك بهذه الآية إذ أن هذه الآية لمعنى تدل غير الذي تريدونه، كانت الصلاة أو غير ذلك، فلا بد من إثبات عبادية شيء بأمر آخر، هذا هو مفاد الآية الشريفة. أما الروايات التي وردت، الروايات هذه يشكل عليها أولا أن هذه الروايات تدل على أن العمل لا بد أن تكون مع النية، فإذا لم تكن مع النية لا قيمة لها تكون فاسدة، هذه الروايات إنما تدل على هذا المطلب، ليس أكثر من ذلك. إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل له قيمة، سواء كانت هذه القيمة اعتبارية أو فيها ثواب أو غير ذلك، لابد أن تكون صادرا هذا العمل عن نية، وإذا لم تكن مع النية لا قيمة لها فهي فاسدة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إنها يستفاد منها ولكل امرئ ما نوى، أن الجزاء إنما يترتب على ما ينويه، فإن نوى القربة في عمل ولو كان مباحا يعطى له الثواب، وإن نوى غيره فله ما نوى. هذا هو شيء، وهذا لا يدل على ثبوت العبادية بالأوامر، هذا شيء وذاك شيء. كل من يكون أو يريد الثواب لا بد أن يكون كذلك، أنما ينويها بقربة إلى الله، إذا نوى حينئذ يعطى له الثواب، لم نوى فله ما نوى حينئذ. الأمر الثالث التي هو الرواية الأخرى، أن الخبر يدل على أن حسن العمل بحسن النية، فمن كانت نيته صالحة صادقة إن عمله يكون كذلك حينئذ. هذه مفاد هذه الروايات الشريفة، وهذه الذي نستفيدها من الروايات بمعزل عن كون أصل الأوامر عبادية أم لم تكن عبادية، فكل واحد من هذين الدليلين لا يثبت أصلا في المقام ليمكن الاعتماد على هذا الأصل وإعطاء قاعدة كلية أن الأوامر كلها على العبادية إلا ما خرج بالدليل. ما عندنا مثل هذا الأصل، فلذلك إن الأوامر على التوصلية إلا إذا دل دليل على العبادية، إذا الأمر يدور بين العبادية والتوصلية، إذا لم يثبت العبادية بهذه الأدلة تكون على الأصل، الأصل في الأوامر التوصلية إلا إذا دل دليل على كون الأمر عباديا، وهذا ما تقدم. ثم قال رحمه الله: لا يجب التلفظ بالنية، لا إشكال في هذا الحكم، سيأتي بيانه.